الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: رئيس الوزراء نوري المالكي يؤيد مطالب المتظاهرين ويعد بمشروع قانون، والعراق يقول إن واردات النفط في شهر آب بلغت 8.3 مليار دولار، والأمم المتحدة تقول إن القتلى من المدنيين خلال شهر آب بلغ عددهم 800 مدني. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة العراق الحر. عبر رئيس الوزراء نوري المالكي عن تأييده مطالب المتظاهرين، ووعد بعرضها في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لوضع مشروع قانون سيرفع إلى مجلس النواب لغرض الإقرار. موقع رئيس الوزراء على الإنترنت نقل عن المالكي قوله إنه من الناحية الدستورية لا يوجد راتب أو تقاعد لعضو مجلس النواب، ولا بد من إعادة النظر في هذه القضية، مشيرا إلى أن هذه الرواتب تجهد موازنة الدولة. يذكر أن امتيازات ومرتبات أعضاء مجلس النواب تجاوزت 100 مليار دولار. قالت الأمم المتحدة إن هجمات شهر آب في العراق أسقطت 800 قتيل مدني، ولاحظت استمرار تصاعد العنف رغم أن عدد قتلى شهر آب أقل من العدد المسجل في تموز. مسؤولة دولية هي جاكلين باتكوك قالت لوكالة فرانس بريس إن 5000 مدني قتلوا وأصيب حوالي 12000 مدني آخر منذ بداية هذا العام. نقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن صادرات العراق بلغت في المعدل 2.579 مليون برميل يوميا خلال شهر آب، فيما بلغت الواردات 8.3 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ منذ تشرين الأول من عام 2012. قالت منظمة مجاهدي خلق إن 47 من عناصرها قتلوا في اشتباكات وانفجارات وقعت داخل معسكر أشرف في محافظة ديالى، حيث لا يزال يقيم حوالي 100 من عناصر المنظمة. المسؤولون العراقيون نفوا وقوع هذه الحوادث، فيما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر طبية أن جنديين عراقيين قتلا وأصيب 3، بينما قال مسؤولون أن بعض سكان المعسكر الغاضبين هاجموا كتيبة عراقية. المصادر الطبية لم تشر إلى سقوط ضحايا من مجاهدي خلق. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن لدى واشنطن أدلة على استخدام غاز الأعصاب سارين في سوريا. تحدث كيري في سلسلة مقابلات أجراها اليوم الأحد، وأضاف أنه واثق من موافقة الكونغرس على توجيه ضربات إلى سوريا. من جانبه أكد الرئيس السوري بشار الأسد استعداد بلاده لمواجهة أي هجوم خارجي. دعا البابا فرانسيس الأول إلى التفاوض من أجل حل سلمي للنزاع في سوريا، وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية، وأعلن تخصيص 7 من أيلول الجاري للصوم والصلاة من أجل السلام. البابا قال: أحث وبقوة المجموعة الدولية على استخدام كل الإمكانات المتوفرة وبشكل عاجل لطرح مبادرة واضحة وصريحة من أجل السلام في ذلك البلد، اعتمادا على الحوار والتفاوض ومن أجل مصلحة شعب سوريا كله.
basate sul dialogo e sul negoziato per il bene dell'intera popolazione siriana.
قامت الشرطة التركية بإغلاق مداخل حديقة غازي التي شهدت احتجاجات مناوئة للحكومة، وذلك لمنع سير مظاهرات في اليوم العالمي للسلام. شرطة مكافحة الشغب ردت اليوم حوالي 1000 متظاهر تجمعوا في شكل طابور بشري في شارع استقلال القريب من الحديقة، ورددوا هتافات تعارض ضربات عسكرية أمريكية في سوريا. يذكر أن الحكومة التركية تؤيد شن ضربات على سوريا. أحبطت السلطات المصرية هجوما كان سيستهدف سفينة شحن في قناة السويس بهدف عرقلة الملاحة في القناة. شهود قالوا إنهم سمعوا أصوات انفجارين في سفينة ترفع علم بنما، فيما نفى مسؤولون وقوع أي أضرار في السفينة أو في الشحنات التي تحملها. اليوم أيضا ألقت قوات الأمن القبض على 3 مطلوبين لقيامهم بزرع عبوات ناسفة ولضلوعهم في أعمال عنف أخرى في شمال شبه جزيرة سيناء. لقيت 9 جنود باكستانيين حتفهم اليوم جراء انفجار وقع في منطقة شمال وزيرستان القبلية قرب الحدود مع أفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أن الانفجار أصاب 20 جنديا آخر أيضا، وأنه استهدف رتلا عسكريا يتكون من 20 عربة كانت تمر بالمنطقة. يذكر أن منطقة شمال وزيرستان تعتبر مأوى لنشطاء تنظيم القاعدة وجماعة طالبان باكستان. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر. معكم في هذه الساعة سميرة علي مندي والمخرجة فيرا. اخترنا تقريرين من تقارير مراسلينا من بغداد والبصرة لنتابع. مجلس محافظة بغداد وهيئة النزاهة تقيمان ورشة عمل حول كشف الذمم المالية للمسؤولين، والنزاهة تؤكد أن هناك تضخم في ثروات بعض المسؤولين يثير الشبهات. قبل أن نختتم الساعة نتابع حلقة من برنامج حوارات بصحبة الزميل نبيل الحيدري، لكن بداية المستمعين الكرام نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس. أوباما يسعى لموافقة الكونغرس على ضربة رادعة للهجمات الكيماوية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
طلب البيت الأبيض رسميا من الكونغرس الأمريكي تفويض استخدام القوة العسكرية لمنع هجمات كيماوية وتفادي وقوعها في المستقبل. وجاء في مشروع القرار الذي بعثته إدارة الرئيس باراك أوباما السبت إلى ممثلي الشعب الأمريكي في مجلسي النواب والشيوخ أن السلطة التنفيذية تطلب موافقة الكونغرس على إجراء عسكري في سوريا لردع وتعطيل ومنع والحد من احتمال وقوع هجمات أخرى بالأسلحة الكيماوية. أوباما أوضح في الكلمة التي ألقاها السبت أنه تحدث مع زعماء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الذي سيبدأ مناقشاته في 9 أيلول. وكان وزيرا الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هيجل ومسؤولون كبار آخرون في مجلس الأمن القومي الأمريكي عقدوا أيضا مؤتمرا من خلال الاتصالات الهاتفية بشأن سوريا مع الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ. أوباما أكد اتخاذه قرار توجيه ضربة عسكرية إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولكنه أعلن عزمه على نيل موافقة الكونغرس قبل إصدار الأمر إلى القوات المسلحة التي باتت جاهزة تماما لتنفيذ الضربة غدا أو الأسبوع المقبل أو بعد شهر من الآن على حد تعبيره. وقال أوباما في الكلمة التي ألقاها فيما كان نائبه جو بايدن يقف إلى جانبه إنه قرر وجوب أن تتحرك الولايات المتحدة عسكريا ضد أهداف للنظام السوري لمعاقبته على الهجوم الكيماوي الذي وصفه بأنه اعتداء على الكرامة الإنسانية.
This attack is an assault on human dignity. It also presents a serious danger to our national security. It risks making a mockery of the global prohibition on the use of chemical weapons.
هذا الهجوم هو اعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو يشكل أيضا خطرا جسيما لأمننا القومي، كما ينطوي على احتمال تحويل الحظر العالمي على استخدام الأسلحة الكيماوية إلى مهزلة، وهو يعرض للخطر أصدقائنا وشركائنا على طول الحدود السورية، بما في ذلك إسرائيل والأردن وتركيا ولبنان والعراق، وبإمكانه أن يؤدي إلى تصعيد الاستخدام المتزايد للأسلحة الكيماوية أو انتشارها إلى الجماعات الإرهابية التي سوف تلحق الأذى بشعبنا. وفي عالم يواجه العديد من المخاطر، ينبغي مواجهة هذا التهديد.
It could lead to escalating use of chemical weapons or their proliferation to terrorist groups who would do our people harm. In a world with many dangers, this menace must be confronted.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن العمل العسكري المزمع سيكون محدودا.
After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets.
بعد مداولات متأنية قررت أن على الولايات المتحدة أن تتخذ عملا عسكريا ضد أهداف النظام السوري، ولن يكون هذا الإجراء تدخلا مفتوح الأمد أو يتضمن نشر جنودنا على الأرض، بل سوف يصمم إجراؤنا بحيث يكون محدودا في مدته ونطاقه، ولكنني على ثقة أن بإمكاننا تحميل نظام الأسد المسؤولية عن استخدامه الأسلحة الكيميائية وردعه على هذا النوع من السلوك وإضعاف قدرته على التنفيذ.
Of chemical weapons, deter this kind of behavior, and degrade their capacity to carry it out.
وأضاف أوباما قائلا:
Here's my question for every member of Congress and every member of the global community. What message will we send if a dictator can gas hundreds of children to death in plain sight?
هذا هو سؤالي لكل عضو في الكونغرس ولكل عضو في المجتمع الدولي. ما هي الرسالة التي سوف نبعثها إذا تمكن دكتاتور من قتل مئات الأطفال بالغاز على مرأى من الجميع وبدون دفع الثمن؟ ما هو الغرض من النظام الدولي الذي شيدناه إذا لم يكن بوسعنا فرض حظر استخدام الأسلحة الكيميائية الذي وافقت عليه حكومات 98% من سكان العالم وأقره كونغرس الولايات المتحدة بأغلبية ساحقة؟
98% of the world's people and approved overwhelmingly by the Congress of the United States is not enforced.
وفي تأكيده أهمية دعم المجتمع الدولي للإجراء العسكري الأمريكي المزمع في سوريا قال أوباما:
Just as I will take this case to Congress, I will also deliver this message to the world. While the UN investigation has
مثلما سأعرض القضية على الكونغرس سوف أوجه أيضا هذه الرسالة إلى العالم، ففي حين أن أمام التحقيق الدولي بعض الوقت قبل تقديم تقرير عن النتائج التي يخلص إليها، سوف نصر على أن الفظائع التي ترتكب بأسلحة كيميائية لا يجرى التحقيق فيها ببساطة فقط، بل يجب مواجهتها. ولا أتوقع أن تتفق كل الدول على القرار الذي اتخذناه. لقد أعرب العديد من أصدقائنا عن تأييدهم لنا بشكل غير علني، ولكنني سأطلب من أولئك الذين يهتمون بقوانين المجتمع الدولي أن يساندوا إجراءنا علانية.
I will ask those who care about the writ of the international community to stand publicly behind our action.
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا:
I know well that we are weary of war. We've ended one war in Iraq. We're ending another in Afghanistan.
أعلم جيدا أننا سئمنا من الحرب. لقد أنهينا حربا في العراق وننهي حربا أخرى في أفغانستان. ويدرك الأمريكيون جيدا أننا لا نستطيع حل الصراع في سوريا بقوتنا العسكرية. ففي ذلك الجزء من العالم هناك خلافات طائفية قديمة. ولقد أطلقت آمال الربيع العربي العنان لقوى التغيير الذي سوف يستغرق حله عدة سنوات. ولذلك لا نفكر في وضع قواتنا وسط حرب يخوضها طرف آخر، بل سوف نواصل دعم الشعب السوري من خلال ضغوطنا على نظام الأسد والتزاماتنا تجاه المعارضة ورعايتنا للنازحين، بالإضافة إلى سعينا نحو حل سياسي يحقق حكومة تحترم كرامة شعبها.
الرئيس باراك أوباما متحدثا في حديقة البيت الأبيض في واشنطن السبت. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عودة إلى الملف الإخباري من إذاعة العراق الحر، ونبقى في محور الضربة العسكرية التي أكد الرئيس باراك أوباما أن الولايات المتحدة سوف تنفذها ضد أهداف للنظام السوري بعد الحصول على تفويض باستخدام القوة من الكونغرس الأمريكي. رد الفعل الرسمي لدمشق جاء على لسان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي صرح الأحد بأن كلمة أوباما تدلل على ما وصفها بحالة من التردد والارتباك. أما الائتلاف السوري المعارض فقد دعا الأحد الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة على التحرك العسكري ضد نظام الأسد، مضيفا في بيان أن أي تدخل يجب أن يقترن بجهد لتسليح مقاتلي الجيش السوري الحر. وفي تصريح منفصل أدلى به لوكالة رويترز للأنباء، قال نائب قائد القيادة الشرقية المشتركة للجيش السوري الحر الملازم محمد عبود:
كنا منتظرين هذه الخطوة وهذا القرار منذ زمن بعيد. صحيح هذا القرار تأخر كثيرا، ولكن استقبله الشعب السوري والثوار حقيقة بسرور، علما أنه السيد أوباما أرجأ القرار، أو احنا شعرنا هناك نوع من التأجيل من خلال قوله سينتظر استفتاء أو أخذ رأي الكونغرس.
ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع الخبير السوري وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان، الذي قال لإذاعة العراق الحر في مقابلة عبر الهاتف:
أظن أنه لا ثقة للحكومة السورية بما يقوله أوباما، حتى أن بعض المؤيدين للنظام لا يثقون يعني بأقوال أوباما، لأن نظرية المؤامرة لا زالت منتشرة أنه قد يكون هناك مباغتة حتى قبل التاسع من الشهر، يعني هناك شكوك بما يقوله أوباما، وبالتالي يعني ليس معروفا ما سيحدث، وبالتالي الاستعدادات من الدولة مستمرة.
وأضاف السمان قائلا:
هناك 10 أيام إلى 15 يوما اجتمع فيها أوباما مع بوتين، ربما هناك حلحلة سياسية إذا أدى سوريا نوع من التنازلات أو ضغطت روسيا عليها، فيمكن أن تكون هناك حلحلة في خلال هذه الأسابيع. إذا لم يحدث هناك أي تقدم في اجتماع 20، فبالتالي الضربة برأيي قادمة لا محالة، والعمليات العسكرية في سوريا مستمرة بصرف النظر عما يحدث في الخارج، يعني الدفاعات الجوية الشغالة ضد المعارضة والمناطق المحيطة في دمشق، يعني لا تغيير في الداخل، العملية العسكرية مستمرة في جميع الجهات وخاصة حول دمشق.
الخبير السوري وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان متحدثا عبر الهاتف من دمشق. من جهته قال الكاتب والمحلل البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
الغطاء القانوني لتوجيه هذه الضربة مشكوك فيه، يعني لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى بمعاقبة نظام على انتهاك شيء معين. العقاب يتم عبر محكمة العدل الدولية سواء على جرائم حرب وانتهاك قانون. القانون الدولي يغطي مسألة حماية مدنيين أو حل مشكلة أو منع ضرر يحدث في إطار قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، إما المادة 51-52، وهذا لا ينطبق. تبقى النقطة الأخلاقية المتعلقة بقرار الأمم المتحدة R2P Right to Protect, حق الحماية, الصادر عن الجمعية العمومية سنة 2005, وهو تجمع دولي بإطاء قانوني لحماية المدنيين ومنع أضرار تقع على المدنيين. هذا يحتاج هذا الغطاء الأخلاقي الشرعي يحتاج إلى أن يكون من يقوم به في موقف أخلاقي, أي أن قرار مجلس العموم هنا قرار ديمقراطي.
وأضاف درويش قائلا,
أعطاء تفويض من الكونغرس سيمنح الرئيس أوباما هذا الغطاء الأخلاقي ويقنع بلدان أخرى بالدخول معه في هذا القرار. طبعا هنا لا أريد أن أقول تصفيق, ولكن إعادة الديمقراطية لصلاها إلى أصولها في أمة الديمقراطيات, وهي أن الالتزام بالقانونين, القانون للبلاد والقانون الدولي, هو أساس لاستمرار شريعة القانون وليس شريعة الغاب.
وفي رده على سؤال يتعلق بما وصفها أوباما في كلمته بمشاعر سأم الأمريكيين من خوض حروب في الخارج خاصة في ضوء تجربة حرب العراق, قال درويش,
أعتقد حرب العراق الأخطاء التي حدثت فيها على مستويين, على مستوى القومي الداخلي سواء في أمريكا أو في بريطانيا, أن المعلومات التي حصلت عليها المخابرات كانت معلومات مبنية على أساس غير صحيح, أن بعض مجموعات المعارضة العراقية لم تقدم معلومات دقيقة, فكان القرار الذي اتخذ وصلت عليه البرلمان قرار خاطئ. النقطة الثانية أن سوء الإدارة الأمريكية في العراق وحل الجيش العراقي ومؤسسات الدولة أدى إلى أخطاء كبيرة. فهذين الخطأين إذا كان هناك وسائل لتجنب هذين الخطأين فربما يكون التدخل بشكل أفضل وشكل إيجابي وعلى أسس قانونية صحيحة.
الكاتب والمحلل البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام, لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمعينا الأعزاء, نرحب بكم ونرحب برسائلكم الإلكترونية وأيضا مسجاتكم واتصالاتكم الهاتفية. هذه زاوية مخصصة لرسائلكم. أقرأ الآن رسالة المستمع المهندس شنيشل شليبة النداوي من العراق بغداد, يقول إن مشكلة الدراسة امتحانات البكالوريا هي الاتكال الفكري على أفكار الغير وإجهاد العقل في الحفظ وليس التفكير والبحث, كمن يقيد العقل وعدم إطلاق حرية العقل مما يسبب الإحباط والنكوص والفشل وقلة الصبر وعدم التوكل على من علم بالقلم, بحسب المهندس شنيشل شليبة النداوي. مستمع لم يذكر اسمه يقول, آني جندي مجهول أناشد دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي, هل يقبل منتسبي وزارة الدفاع يشترون تجهيزات من باب الشرقي صاير سنتين ما مستلم نطاق واحد؟ هذا كل ما عندي, ولا يريد أن يعرف باسمه. وصلتنا أيضا رسالة أيضا غير موقعة, يقول إذا أقول لك قائد يدخل نصف مليار دينار شهريا, مع العلم تم إبلاغ وزارة الداخلية بذلك, قاموا بتبليغ القائد وهذا الشخص أيضا لا يذكر اسمه. وصلتنا رسالة من المستمع محمد أحمد العبيدي من الموصل, يقول الصديق الطيب مثل بائع الورد, حتى إذا لم تشتري منه فرائحته دائما طيبة. من ديالة وصلتنا هذه الرسالة الغير موقعة, تقول صار أكثر من 6 أشهر ما شرب ما جاينا بالبواري, أريد أكو سيارات من ما ديالة ويسأل عن حل لمشكلة الماء. المستمع الدائم يوسف رجب يقول والله والله لو دخلت إسرائيل إلى سوريا لما فعلت ربع الذي فعله بشار الأسد، والحمد لله الذي كشف ماهية البعث، بحسب المستمع الدائم يوسف رجب من البصرة. والآن نبقى مع هذه الرسالة الصوتية ونشكر جميع مستمعينا.
مرحبا يا رافل حرانة، كفاء صلاح شير قاسم معوق من مدينة الموصل، وعاني من عجز كل شمول بشبكة الرعاية الاجتماعية، صار لي 7 أشهر ما استلمت راتب ولا العيدية. وناشدكم بالله بإيصال رسالتي إلى وزير عمل الساد نصار رباعي بإطلاق رواتبي، وغدا وعد راح يتم توزيع رواتب الرعاية. وناشدكم وأنا بحاجة ماسة إلى هذا الرواتب، وأنا ساكن بإيجار وما أستطيع الذهاب إلى بغداد لتمشية أموري. أذهب إلى وزارة المواطن كفاء صلاح شيب من مدينة الموت. شكرا لإذاعة العراق الحر، إذاعة المظلومين.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770442577.
مستمعين الكرام، ورشة عمل في بغداد حول كشف الذمم المالية للمسؤولين، والنزاهة تؤكد أن هناك تضخم في ثروات بعض المسؤولين يثير الشبهات. التفاصيل والمزيد من تقارير المراسلين بعد هذا الفاصل.
يا مذلول خلا وانت تلوم بي اخ بي 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 انا شلون ما حد نساد عني غي.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
رئيس الوزراء نور المالكي يؤيد مطالب المتظاهرين ويعد بمشروع قانون سيرفع إلى مجلس النواب لغرض الإقرار. الأمم المتحدة تقول إن قتل الهجمات في العراق في آب بلغ 800 مدني. العراق يقول إن واردات النفط في شهر آب بلغت 8.3 مليار دولار. منظمة مجاهدي خلق تقول إن قوات عراقية هاجمت معسكر أشرف وقتلت عددا من عناصرها والعراق ينفي. تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه ينوي الحصول على موافقة الكونغرس لتوجيه ضربات في سوريا تثير ردود فعل متباينة بين مؤيد ومنتقد، فيما تؤكد سوريا استعدادها لمواجهة أي تحرك عسكري ضدها. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد وجود أدلة لدى واشنطن على استخدام غاز الأعصاب سارين في سوريا. إسرائيل تؤكد استعدادها لأي سيناريو محتمل في سوريا، وتؤكد أيضا أنها سترد لو تعرضت إلى هجوما. البابا فرانسيس الأول يدعو إلى التفاوض من أجل حل سلمي للنزاع في سوريا، ويعلن تخصيص 7 أيلول الجاري للصوم والصلاة من أجل السلام هناك. رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا يغادر المستشفى إلى منزله رغم أن حالته الصحية لا تزال حرجة. رئيس أفغانستان يتعهد بمحاسبة جماعة طالبان لقتلها عشرات المدنيين في هجمات شنتها الأسبوع الماضي، ومسلحون يقتلون 3 جنود باكستانيين في شمال وزيرستان. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، كشف مسؤول في هيئة النزاهة العامة لإذاعة العراق الحر أن الهيئة رصدت لدى بعض المسؤولين ثراء وتضخما ماليا يثير الشبهات. تصريحات المسؤول جاءت خلال ورشة عمل أقامتها هيئة النزاهة ومجلس محافظة بغداد حول كشف الذمم المالية للمسؤولين العراقيين. سعد كامل والتفاصيل من بغداد.
لتحقيق مضامين النزاهة الوظيفية ومعايير الإفصاح الشفاف عن الكسب والإثراء المشروع، أقامت هيئة النزاهة بالتعاون مع حكومة بغداد المحلية ورشة عمل تعرف المسؤولين والمكلفين بتولي مناصب رفيعة ودرجات حكومية خاصة بأهمية الالتزام بملء استمارة الذمم المالية وتقديم معلومات دقيقة عما يحوزون من أملاك واستثمارات داخل العراق وخارجه، وبما يمكن من مراقبة حجم التضخم في ممتلكات المسؤول خلال فترة توليه المنصب والتعرف على مصدر تلك الأموال. بحسب مسؤول دائرة الوقاية في هيئة النزاهة محمد علي اللامي،
المادة 17 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 ألزم المسؤولين بالكشف عن ذمم مالية، ودائرة الوقاية معنية بهذا الموضوع لغرض التقصي عن أي زيادة ومتابعة كل كشف غير مشروع لكافة المكلفين بملء الاستمارة. حقيقة لبعض المسؤولين يوجد نوع من الكشف غير المشروع تضخم في طور التقصي، والتأكد بعد ذلك حالة إلى قاضي التحقيق.
واعتمدت هيئة النزاهة منذ إصدار تشريعها عام 2005 استمارة كشف الذمم المالية كإجراء قانوني يمكن من تقليل معدلات الفساد في دوائر الدولة ويمنع نهب المال العام وإثراء المسؤول على حساب المنصب. بحسب نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزة توفيق،
هي هاي الاستمارة هي تعتبر الحجر الأساس في القطع لاحقا أن هنالك مردودات سلبية أو إيجابية على هذا المكلف. كيف تستطيع أن تقطع بأن هنالك شخص مكلف بتقديم الاستمارة أن هنالك زيادة في أمواله من خلال هذه الاستمارة؟
كشفت شيء المسؤولين زاد؟
أكيد نعم، هنالك زيادات وتضخم مالي لبعض المكلفين في طور التدقيق نقدمها إلى القضاء.
وقدمت قضايا من هذا النوع؟
لا زلنا في دور التدقيق، لأنه مسألة عرض حالات الكسب غير المشروع أو من أين لك هذا إلى القضاء مسائل خطيرة جدا، والآثار تمتد إلى عائلته ومستواه الاجتماعي وسمعته وكرامته، وبالتالي الهيئة تتأنى.
من جهته رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي أكد على أهمية تلك الملتقيات القانونية التي تعرف المسؤولين بأهمية الإفصاح الشفاف عن ذمامهم المالية، مشيرا إلى أن العديد من أعضاء مجلس المحافظة الجدد تعطلوا في ملء حقول تلك الاستمارة والإجابة على أسئلتها بصراحة مطلقة لعدم فهم بعض من مضامينها الغامضة والمبهمة.
أعضاء مجلس المحافظة بلغناهم من وقت مبكر من أكثر من شهر، والبعض منهم قدم هذه الاستمارة، وإحنا باتصال مع هيئة النزاهة نقدمها إلى هيئة النزاهة بشكل انسيابي، فقط أنه التأخير ب 42 عضو مجلس محافظة في بغداد الجديد، باقي عضو مجلس محافظة الجديد في الحكومة المحلية صعوبة في ملء الاستمارة أو قد تملأ خطأ، وبالتالي راح تسبب إرباك لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة.
ورغم تحذير هيئة النزاهة من مساءلة قانونية قد تلاحق المكلفين بملء تلك الاستمارة، إلا أن العديد من المسؤولين تهاونوا في الكشف عن ذمامهم المالية لعدم امتلاك البعض منهم لمدخرات وعقارات واستثمارات تذكر، ومنهم من يخشى الخطأ في تعبئة البيانات كما يوضح عضو مجلس محافظة بغداد صادق الزاملي.
الأعضاء مجلس محافظة الجدد قد يكون مو على بالهم، لأن يجوز ما عندهم ذيك الإمكانيات المالية، فتهاون بالموضوع لبساطته، هذا جانب، ولأن احنا بداية الدورة أنا أعتقد هذا السبب الرئيسي اللي خلاهم، وإلا كتخوف من ثراء فاحشة، وهذه ممكن إذا كانت في نسب ضئيلة جدا 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 يعني ممكن تكون بشخص أو شخصين.
ولكن تملأت الاستمارة؟
صراحة اليوم جايب الاستمارة وياي الصبح حتى لا أوقع بأخطاء يعني إملائية.
صار لها عندك الاستمارة؟
صار لها تقريبا 3 أسابيع، يعني ما في 3 أسابيع إلى شهر.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ننتقل الآن إلى البصرة مستمعين الكرام، حيث تصاعدت الدعوات للإسراع بتفعيل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والذي يتضمن منح صلاحيات أوسع وأكبر للحكومات المحلية في المحافظات والتحكم بالملف الأمني من قبلها، وزيادة مبالغ عائدات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط. عبد الكريم العامري مراسل إذاعة العراق الحر تابع جانبا من هذه الدعوات.
أكد عدد من برلمانيي محافظة البصرة ومواطنين على ضرورة الإسراع بتنفيذ قانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، لأنه سيضع حلولا لكثير من المشكلات التي تعاني منها المحافظة. وشدد نائب رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب منصور التميمي على أن تستثمر المحافظات هذا القانون من أجل مصالح المواطنين.
لجنة الأقاليم محافظات أكفت على دراسة هذا القانون أكثر من 3 سنوات، والحقيقة بمسح ميداني لكل المحافظات العراقية ومسح لكل المشاكل، الحقيقة استشفينا أن معظم المشاكل هي بالعلاقة التقاطعية بين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات والحكومة الاتحادية، ولهذا القانون القديم ما كان ينظم هذه العلاقة بشكل واضح وبشكل صريح، ولهذا هذا القانون هو قانون خلق علاقة تكاملية بين هذه الحكومات، وأيضا رفع العبء الكبير عن الحكومة الاتحادية لصالح الحكومات المحلية ونظم الصلاحيات وفق المواد الدستورية.
فيما قال النائب حسين الأسدي أن تطبيق قانون 21 يحتاج إلى جهود استثنائية على اعتبار أن المحافظة ستتحول إلى مجلس وزراء مصغر.
تطبيق هذا القانون يحتاج إلى جهود استثنائية على اعتبار أن المحافظة ستتحول إلى أشبه بمجلس وزراء مصغر، لأن المحافظة ستكون مسؤولة عن مجموع ما يجري في الوزارات بالإضافة إلى انتقال صلاحية 8 وزارات إليها، ولذلك تحتاج إلى جهود استثنائية في طريقة تحول هذه الوزارات إلى المحافظة، وكذلك في كيفية الاستفادة من دون أن يقع الإرباك أو التلكؤ بالنسبة إلى المحافظة.
إلى ذلك قال النائب جواد البزوني في حديث لإذاعة العراق الحر أن المشكلة القائمة في المحافظات ليست بالأموال، إلا أنها تكمن في التنفيذ وجزء منه هو الصلاحيات.
بالعراق ندري أنه المشكلة مو بالأموال، ودائما الموازنة مالتنا يعني نخليها بعجز وترجع الأموال للدولة يصير فائض في نهاية السنة، فالمشكلة مو بالأموال، المشكلة بالتنفيذ، وجزء من التنفيذ هو الصلاحيات، فإحنا نطينا صلاحيات ووزعنا الأدوار، وإن شاء الله راح تكون يعني راح نراقب ونشوف.
من جهة أخرى قال الناشط المدني صفاء التميمي من تجمع شباب البصرة أن البصريين ينتظرون تنفيذ القانون الذي سيعطي صلاحيات كبيرة للمحافظين.
حقيقة احنا كشباب ما مستقلين بعيدين جدا عن التحزبية والسياسة، رايدين كل شيء يخدم البصرة، فقانون 21 اللي هو صادقوا عليه ووافقوا عليه وتم تنفيذه لكن ما مفعل. احنا نريد يفعل، هل هذا القانون يفعل ام لا؟ هل هذا القانون سيخدم فعلا البصرة واهل البصرة ام لا؟
وترى الدكتورة رسمية المذحجي أن تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم سيمنح المواطن البصري ومواطني بقية المحافظات حقوقهم.
إنه إن شاء الله القانون يطبق والمواطن البصري يحصل على كل حقوقه، حقوقه كأبسط إنسان اللي هي الماء، الكهرباء، الأمن، القضاء على البطالة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعين العزاء، يصحبنا الزميل نبيل حيدري إلى حلقة من برنامج حوارات بعد أن نستمع معا إلى هذه الأغنية.
الولاد 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 في ربتي يا الولاد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعين الأعزاء، نتابع الآن بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة من برنامج حوارات، فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن مع
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعترف الأطباء اليوم بأن التشخيص هو الخطوة الأهم في معالجة المريض، وتمثل وسائل الفحص والتشخيص مثل الأشعة السينية والمفراس والسونار وجهاز الرنين المغناطيسي عوناً كبيراً في رحلة العلاج ونجاحه. الاختصاصي في التشخيص الطبي الدكتور عبد الكريم غالب يعرفنا بالمزيد عن أجهزة الفحص الطبي في حوار هذا اليوم. سلامتكم أعزائي وأهلاً بكم. دكتور عبد الكريم، يعني كثيرا ما قيل أنه التشخيص هو نصف العلاج، إلى أي مدى تعتمد أو يوفر لك التشخيص الطبي مستعينا بالتقنيات فرصة علاج المريض؟
ممكن أتفق وياك أنه التشخيص أكثر من نصف العلاج،
أكثر من نصف العلاج
بوجود التقنيات الحديثة المتطورة، أنه أصبح علاج المريض يعتمد بشكل أساسي على التشخيص وأعطاء تفاصيل المرض الكاملة. بالتقنيات السابقة أنه ما كان يعرف الطبيب المعالج ماذا يجري في جسم المريض، سواء في دماغه، سواء في صدره، في قلبه، وفي أحشاء الداخلية.
الأشعة كما عرفنا، يعني نذكر أنه واحدة من أوائل يمكن التقنيات التي مهدت لهذه المعرفة لأسرار الجسم البشري للطبيب.
نعم، هي أول شيء اللي يستخدم بالتشخيص الطبي، وأول وسيلة أن يرى بها الإنسان ما في الداخل دون حاجة إلى مبضع الجراح.
جميل.
اللي هو الأشعة التشخيص أو الأشعة السينية، أو قسم يعتمد يسميها أشعة رونتجن على ما اكتشفها العالم الألماني، اللي اكتشفها عن طريق الصدفة سنة 1895. هو اختصاصه بالموصلات سيمي كوندكتر، فاكتشفها كشيء عرضي، وأول صورة شعاعية هي إلى يد زوجته بيرت، وأخذت على صورة فوتوغرافية، صور تصوير فوتوغرافي إلى يد زوجته، وبعدها أدركوا أهمية
وما زالت إلى حد أن تعتمدوها يعني كواحدة من وسائل مهمة للتشخيص الأشعة السينية،
وهي الأكثر لا تزال معتمدة، وأهميتها أدركت بالحرب العالمية الأولى.
وهل توفر لك معلومات عن الأنسجة أم العظام بشكل رئيسي؟ يعني كثير من أنسجة الرخوة إذا صح التعبير، أنا لست مختصا، يعني هل تعطي الأكس راي الأشعة السينية تفاصيل عن كل الأنسجة في الجسم البشري؟
بشكل عام، بشكل بدائي مالتها كانت على العظام، ومن ثم تطورت إلى الأنسجة الرخوة،
وهذه يسموها الأشعة الملونة. ها؟
بالضبط، التداخل الأشعة الملونة باستعمال مادة التلوين حسب العضو الممكن اللي يريد
نفحصه
بالضبط. ففرضا شرط الشرايين أو الأوردة أو القلب، نستعمل المواد عن طريق الوريد أو عن طريق الشريان بعض الأحيان، تنطي تفاصيل الجهاز الهضمي، نستعمل مادة أخرى مادة الباريوم اللي هي ممكن نشوف عن طريق المريء والمعدة والأمعاء،
وهذا يوفر مثلا اكتشاف القرحة أو الأورام الغير طبيعية بهذه الأنسجة، يعني يوفر لك كطبيب وقارئ لهذه الأشعة كل هذه المعلومات.
طبعا يخلينا نعرف أنه إذا كان العضو سليم أولا، وإذا كان هنالك أي ضرر حميد أو خبيث، يعني ممكن شخص بالتشوهات الولادية، الأمراض الحميدة على سبيل المثال قرحة المعدة أو أورام المعدة، وباقي الأمراض يعطينا تقريبا تفاصيل كاملة.
إذن هو بشكل عام خطوة أولى لأي عملية جراحية قبل ما يبدأ أي جراح أعتقد يعتمد على وجود أشعة حتى يعرف جغرافية المكان اللي راح يشتغل عليه.
هو في الوقت الحاضر بالإمكانيات الحالية الطبيب المعالج يكون على صورة كاملة بتفاصيل المرض ومرحلة المرض. يعني التشخيص وإحنا نسميه ستيجينج، المرحلة ما تمره. يعني في السابق كان يعتمد على المهارة السريرية على الفحص السريري. بس أصبحت عنده وسائل تشخيصية تنطي إنه يشخص المرض ومراحل المرض.
هن البسيطين يروحون يقول رحت للدكتور بس هذا الدكتور مو شيء، لا سوى لي إشاعة ولا انطاني أبرة. كانوا يعتقدون الإشاعة ويسموها الإشاعة يعني وسيلة علاج. يعني حدثني عن نمط الناس اللي تشوفهم كمختص أنت في هذا الجانب.
كثير من ناسنا وأهلنا لبساطتهم وطيبتهم أنه يعتقد هذا جزء أساسي بالعلاج، يعني يعتبره أنه كشيء علاجي لأن ينطيف أدراحة وثقة بالطبيب وثقة أنه اكتملت صورة المرض أو اكتسب الشفاء بعد إجراء الأشعة والفحوصات الأخرى.
المن أنتم تشجعون على الإكثار من تعرض الجسم البشري للإشعة، إشعة إكس؟
أكيد الأشعة بها محاذير، وتأثير الأشعة احنا نسميه تأثير تراكمي. يعني أنه أن تأخذ أشعة قبل 10 سنين يبقى تأثيرها بجسمك، فمن تأخذ أشعة ثانية فتجمع الأشعة الأولى مع الأشعة الثانية فيكون تأثير الإشراع تراكمي. فنحن نفضل بالذات الأشعة السينية أن يكون داعي قوي، تشخيصي قوي، أن تكون فائدتها المرجوة أكثر من ضررها. وإذا كانت حالة المريض تتطلب أكثر من فحص شعاعي فنسويه، لأن ضرر الإشعاع أقل من ضرر التشخيص الخاطئ.
طيب إذن العاملين في مجال الأشعة هم أيضا عرضة لمخاطر الأشعة بدرجة رئيسية، الطبيب المختص، موظف الإشعاع، يعني أكثر من المريض اللي نتحاشى أو تتحاشون أن تعرضوا للأشعة.
هي مسؤولية طبيب الأشعة أن يحافظ على أقل جرعة بأكثر فائدة تشخيصية بالنسبة للمريض، ويحمي العاملين وياه من الإشعاع ويحمي نفسه. وهناك قانون عالمي، قانون الوقاية من الإشعاع، أنه يحدد ساعات العمل بالنسبة للطبيب والتقنيين العاملين بالأشعة.
نعم.
ودوامهم أقل من الباقية، وعدهم فحوص دورية، يعني فحوص للدم شوف إذا هناك أي تأثير له، وأكو شيء يسموه إجازة إجبارية ملزمة، إذا قلت نسبة كريات الدم البيض بالجسم نتيجة تأثير الأشعة في بعض الأحيان
يجبر على إجازة،
يجبر على إجازة أو يجبر على تغيير مجال العمل.
أرحب بملاحظاتكم وآرائكم حول برنامج حوارات على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
حوارات
ما زلنا مع الدكتور عبد الكريم غالب في مجال التشخيص الطبي وتقنيات المفراس سي تي سكان، قفزة نوعية في تقنيات التشخيص. دكتور عبد الكريم، إلى أي مدى يوفر لكم ويوفر للطبيب فعلا حلول كانت مفتقدة في مرحلة الأشعة السينية فقط؟
المفراس هو من التقنيات الحديثة اللي اكتشفها العالم البريطاني هاونسفيلد، واللي هو بالأصل هو فيزياوي أيضا. فالمفراس هو أول شيء قدر يشوفنا ما في داخل جسم الإنسان دون أي تداخل جراحي. يعني فرضا تفاصيل الدماغ، كنا الأشعة السينية توفر أنه نشوف تفاصيل العظام، لكن المفراس اللي احنا نسميه أشعة المقطعية، مقطع عرضي يشوفنا ما في داخل دماغ الإنسان. ومن ثم بدأت تتطور إلى تشمل كل أعضاء الجسم، يعني تنطينا أشعة مقطعية تنطينا تفاصيل الأعضاء الداخلية بالجسم، نقدر نتحكم بتفاصيلها، يعني بالسمك المقطع كان يكون سنتيم أو نص سنتيم أو مليم أو أجزاء من المليم. وبالتطور الحديث بما يسمى بالمفراس الحلزوني أنطى سرعة الفحص بدقة عالية وإعادة ترتيب الصور بشكل مجسم، يعني المعقل 3D.
نعم مجسم. نعم.
فالتطور التقني اللي صار بأجهزة الكمبيوتر انطفى الدفعة كبيرة، راح نشوف بكل تفاصيل الرأس فرضا بشكل الخارجي وتفاصيل الداخلية، يعني نقدر نعيد ترتيبه بوجود الأنسجة الرخوة، نعيد ترتيبه بوجود العظام فقط، فأتاحت فتاة ونقدر فرضا نعيد ترتيبه باستعمال مواد التلوين نشوف الشرايين، تفاصيل الشرايين كأنما بشكل
مجرد يعني فقط
بالضبط، وبشكل 3D يعني بثلاثية الأبعاد، واضحة للطبيب المشخص وللطبيب المعالج.
طيب دكتور، خلينا ننتقل إلى محطة ثانية اللي هو الرنين المغناطيسي أو MRI يمكن يسموه. شنو طبيعة هذا الجهاز أو هذه الوسيلة للتشخيص؟
MRI هو Magnetic Resonance Imaging، يعني التصوير بالجهاز الرنين المغناطيسي. هي طبعا تكنولوجيا حديثة بدأت بسنة 1980 أن تدخل في المجال الطبي، يعني استعمالها بشكل البيولوجي والشغلات الأخرى قبل هالتاريخ، بس بشكلها الطبي بسنة 1980. يعني احنا عندنا هالتواريخ 1895 للأشعة وبال 1970 للمفراس و 1980 بالنسبة للرنين. بدأ يستعمل المجال المغناطيسي العالي، يعني وحدة القياس اللي تستعمل هي تسمى بالتسلا، اللي هي نسبة إلى اسم عالم يوغسلافي هو اللي اكتشفها يعني. فهالمجال ينطينا تفاصيل على مستوى الذرة والجزيئة البسيطة
في جسم الإنسان،
في جسم الإنسان.
الله.
إنه تخلي الإنسان في مجال مغناطيسي عالي كذا ألف مرة بقد المجال المغناطيسي للكرة الأرضية، الذرات الجسم بالذات المي، ومن ثم ترجعها إلى وضعها. فبهذه الطاقة أكو متحسسات تأخذها وترسم منها الصورة بتفاصيل دقيقة جدا وبالذات للأنسجة الرخوة.
دكتور يعني، وأيضا هذا راح يعطي حلول كاملة وغير قابلة يمكن للخطأ والشك إذا توفرت هكذا صور، إذا مفراس أو MRI يعني كطبيب معالج
تنطي صورة واضحة جدا. وفي بعض الأحيان نستعمل أكثر من جهاز، يعني مفراس والرنين لنفس المريض ولفحص نفس العضو، تكون صورة متكاملة وبتفاصيل جدا عالية، يعني على مستوى حتى مكونات الأنسجة المرضية والسليمة.
دكتور، هذا التطور التقني ما ينافسكم كأطباء بعدين نستغني عنكم ونكتفي بالتكنولوجيا الطبية التشخيصية؟
هو ما ممكن، لأن هو الإنسان هو سيد التكنولوجيا.
جميل.
فدائما تبقى هو المايسترو على يعزف على هذه، هو بالضبط يعني يشخص ويرسم خارطة الطريق للعلاج، وفي أي مرحلة يبدأ العلاج، من أي مكان يبدأ العلاج وبأي اتجاه، وتحديد درجة المرض وشدته.
أخيرا دكتور، السونار وكفاءته في قراءة حركة الجنين وتشخيص جنسه، يعني أين تضع هذا الجهاز في أي خانة من خانات تقنيات التشخيص الطبي؟
هو السونار جاي من Sound Navigation and Ranging، اللي هو عبارة عن جهاز كشف الغواصات اللي استعمل بالحرب العالمية الثانية لتحديد الغواصات، ودخل بالتشخيص الطبي في سنة 1957 بإنجلترا لتشخيص حالات الحمل. فاحنا الاسم الشائع عندنا هو السونار، الحين هو جهاز موجات فوق الصوتيه، فينطينا التفاصيل احنا بشكلها الشائع والعام، هو اللي هو نعتقده لتحديد وضع الجنين وبالذات تحديد جنس الجنين، وان تكون الدقه مالته مو عاليه. يعني خير مثال انه ملكه بريطانيا اللي هي ديانا،
نعم،
ابنها البكر حددوه انه أنثى،
صحيح،
وبعدين طلع ولد يعني، ولا يعول عليه 100% في التشخيص.
أي مرحلة من الحمل يعني بأي أشهر ممكن التعويل على هذه القراءة الجنسية؟
بعد الشهر السادس تكون الدقة أكثر.
جميل.
قبلها لا، يعني 50% يعني 50% الاحتمالية.
اجتماعيا عاطفيا كيف يتعامل الأزواج في موضوعة الحمل؟ يعني العائلة الجديدة خصوصا في المولود البكر واهتمامهم بأن يكون جنس مالته ذكر أو أنثى، حدثنا عن هذا الجانب الإنساني الاجتماعي
بشكل عام. طبيعة مجتمعنا أنه يفضلون الطفل الأول أن يكون ذكر
ولد
دائما، فمن يسمع أنه هذا الولد فأكيد يفرح، بس بوجود أكثر من ذكر بالعائلة أكيد يكون المطلوب هو الأنثى.
هل صارت يعني مفارقات في هذا الشأن في شغلك في عيادتك دكتور؟
أكيد بردود الفعل مالتهم،
مثلا
يعني بعض النساء تصل إلى مرحلة البكاء
إذا عرفت ابنها،
إذا عرفت ابنها بالذات طبعا.
والرجال شي يسوي؟
قسم من الرجال يستغلون هذا الجانب حتى يتزوج واحدة أخرى.
خصوصا إذا كان أكثر من ابنها،
أكثر من ابنها بالعائلة.
أنت لما تسأل على الإعلام بالجنس الجنين يعني تقولوها ولا تحاولون تخبون؟ يعني شنو سياستكم كطبيب مختص في هذا؟
بسياستي الشخصية بهالموضوع هذا حتى وأنا أكون متأكد يكون جوابي مرن، أنه أقول له أنه على الأكثر ولد أو على الأكثر بنية، أنطي بقي مجال للشك لأنه مو دقيق 100%،
أو تقلل الصدمة عليهم في بعض الأحيان.
أي بالضبط، يعني شوف بأي اتجاه هو اللي يريد، فخلي ينطي وقت يتأمل أكثر بالموضوع.
دكتور عبد الكريم غالب أخصائي التشخيص الطبي، شكرا جزيلا لك لهذا الحوار الجميل.
شكرا.
والشكر لكم أعزائي المستمعين، أرحب بملاحظاتكم وآرائكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله.
حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر